يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في مجلس من مجالس العلم، حيث نقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله أن يحقق لنا جميعا هذا المقصد العظيم. أرحب بكم وبإخواني مشاركين معنا، فحياكم الله جميعا. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا في باب المواقيت، في باب المواقيت، وقلنا إن المواقيت على نوعين. من يذكرها؟ تفضل الشيخ سمير.
ذكرنا أن المواقيت على نوعين: زمانية ومكانية.
ومكانية. من يذكر لنا المواقيت المكانية؟ شيخ صهيب.
نعم، قلنا المواقيت المكانية هي ذو الحليفة لأهل المدينة.
نعم.
ولأهل اليمن والشام والمغرب.
لا،
الجحفة.
لأهل
لأهل الشام
والمغرب
ومصر. والمغرب ومصر الجحفة.
طيب.
وكذلك ولأهل اليمن يلملم.
يلملم.
ولنجد قرن أو السيل.
ونعم. ولأهل العراق.
لأهل العراق عرق
ذات عرق. نعم. طيب. شيخ كاتم، مواقيت الزمانية ما هي؟ بس بال هي شوال.
نعم، وهي شوال.
أرفع بس قرب وارفع صوتك.
نعم. المواقيت الزمانية.
أي.
هي شوال وذو القعدة.
أحسنت.
وذو الحجة.
وذو الحجة.
نعم، لكن العلماء اختلفوا فيها.
طيب. نعم. ذكرنا أن الناس تجاه المواقيت ثلاثة أنواع، من يذكرهم لنا؟ شيخ سعد. نجي بعد شوي نجيك شيخ محمود.
قلنا من هو يسميه أهل العلم الأفاقي.
الأفاقي.
والميقاتي.
الميقاتي.
ومن هو من أهل مكة؟
أهل الحرم.
أهل الحرم.
الحرم. طيب شيخ حمود، ميقات الآفاقي هل يجوز؟ أين يكون ميقاته الآفاقي؟
قلنا الآفاقي هو كل من كان خارج المواقيت.
أحسنت. فهذا ميقاته أن
فيلزمه أن يمر بالميقات.
أحسنت.
ويحرم منه وإن تجاوزه.
هذا الآفاقي.
نعم، الآفاقي.
طيب الميقاتي.
الميقاتي قلنا هو من كان منزله دون المواقيت.
فهذا من أين يحرم للحج والعمرة؟
يحرم من ذاته، من ذات المكان.
من
نعم.
طيب وأهل الحرم من
وأهل
أين
الحرم يحرمون بالعمرة من الحل.
حسنت.
إما من التنعيم أو جعرانة.
نعم.
وبالحج من منازلهم لأنهم جمعوا بين الحل والحرم.
أحسن. ذكرنا أيضا من المسائل المتعلقة بالمواقيت قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات. من يتجاوز الميقات ولم يحرم وهو يريد الحج والعمرة، ماذا عليه شيخ سعد؟
نقول يجب عليك أن ترجع فتحرم من الميقات.
هذه الحالة الأولى. والثانية:
إن أحرم فإنه عليه، إن أحرم فعليه دم ويستمر في إحرام.
وذكرنا أن الإحرام من الميقات هو من الأركان أم من السنن؟ الشيخ صهيب، الإحرام من الميقات هل هو ركن أم سنة؟
إنها سنة.
لا، ها شيخ سعد،
هو واجب.
أنا هذا واجب، أنا يعني خرجت. طيب لا بأس، هو طبعا هو واجب من واجبات الحج. طيب لعلنا إن شاء الله نبدأ في باب الإحرام ونأخذ جملة من المسائل المتعلقة به. تفضل يا شيخ.
سؤال قبل.
تفضل.
تقدم معنا في مطلع الدرس السابق اللي هما المحارم، فهل تبقى، هل يبقى زوج البنت محرما لأمها على الأبدية بعد الطلاق؟
هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء، والصحيح أن فيما يتعلق بأزواج البنات أنهم يحرمون على الأم على التأبيد حتى بمجرد العقد، حتى لو لم يدخل بها، حتى لو كان بفسخ، بطلاق، بخلع، بنحو ذلك، كلها تبقى محرمة عليه إلى الأبد. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال رحمه الله: باب الإحرام.
قال رحمه الله: باب الإحرام. بعد أن فرغ من باب المواقيت انتقل إلى باب الإحرام، وقد بينا في اللقاء الماضي أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وأن الحاج أو المعتمر لا يكون داخلا في النسك بمجرد لبس الإزار والرداء، ولا بمجرد الغسل، ولا بمجرد الأخذ من الأظافر ونحو ذلك، بل لا بد من نية الدخول، من نية الدخول في النسك التي سيأتي تفصيلها بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب.
قال: من أراد الإحرام. الإحرام هو ركن من أركان الحج، سيأتي معنا بإذن الله تفاصيل ما هي الأركان والواجبات والسنن في الحج والعمرة. فالإحرام هو ركن من أركان الحج، لا يصح الحج ولا العمرة بدونه. قال: من أراد الإحرام. نحن ذكرنا أن في هذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله جملة من الواجبات والسنن التي يشرع للمسلم أن يحرص عليها أثناء دخوله في النسك. قال رحمه الله: من أراد الإحرام فإنه يستحب له. إذن نحن نتحدث عن المستحبات وليس الواجبات ولا الأركان التي تكون عند نية الدخول في النسك. أول هذه الأمور قال: أن يغتسل. والغسل عند الإحرام مشروع، وقد جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه، ولا شك أيضا أن له حكمة أن يتهيأ المسلم وأن ينظف بدنه ليستعد، يرحمك الله، ليستعد للدخول في هذا النسك. قال: ويتنظف. المراد بالتنظف هو أن يأخذ الإنسان يعني شعر عانته وإبطه، وأن يتنظف بتقليم أظفاره ونحو ذلك، ليكون متهيئا لأداء هذا النسك. ما الحكمة منه؟ الحكمة منه ألا يحتاج إليه عند الإحرام، لأنه إذا أحرم فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره كما سيأتي معنا بإذن الله. نعم. قال: ويتطيب. التطيب المراد أن يطيب لحيته ورأسه وبدنه، ولكن لا يطيب ثوبه. فإن طيب ثوبه قبل الإحرام فلا يجوز له أن يأخذ هذا الثوب أو هذا الإزار والرداء، فلا بد أن يغيره أو أن يغسل هذا الطيب الذي بقي فيه، فإذا ذهبت رائحته فلا يضر أثره بإذن الله جل وعلا. إذن وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، يعني
طواف يعني التحلل الأول من الحج وقبل أن قبل التحلل الثاني، فكانت تطيب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم. وجاء في الحديث أن قال كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتطيب في البدن والتطيب في الرأس والشعر هذا من الأمور التي جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ويتجرد عن المخيط.
قال ويتجرد عن المخيط. ما هو المخيط؟ المخيط كلما فصل على قدر العضو. فإذا فصل ثوبا على قدر بدنه فإن هذا الثوب لا يجوز له. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس، قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا العمامة ولا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. فلا يجوز للمسلم أن يلبس شيئا مما فصل. فلهذا قال رحمه الله ويتجرد عن المخيط. والتجرد عن المخيط من واجبات الحج، وأقصد التجرد عن المخيط من الأمور التي إن فعلها الإنسان ولبس المخيط فإنه يكون ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. وسيأتي معنا في الباب الذي يلي هذا الباب بيان محظورات الإحرام. قال ويتجرد عن المخيط. قال رحمه الله في إزار ورداء أبيضين نظيفين. يشرع لو هذا مما يختص به الرجل دون المرأة، فالمرأة تحرم فيما شاءت من الثياب، وليس للمرأة ثوب معين للإحرام كما يظن البعض. أحيانا في بعض الدول تجد أن هناك من يبيع ملابس الإحرام للمرأة، فهذا إن ظن أن هذا اللبس يكون مسنونا أو مشروعا فإنه يكون غير جائز، لأنه ابتدع في دين الله ما ليس منه. فليس للمرأة يعني ثوب معين، بل للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب. وقال رحمه الله في إزار ورداء. الإزار هو ما يكون في أسفل الجسم يغطي به عورة الرجل، والرداء هو الذي يوضع في أعلى ويغطي به الكتف والصدر. والإزار والرداء المشروع أن يكونوا أبيضين نظيفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البياض، وأيضا يكونان نظيفان، لأن الله جل وعلا قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. نعم. نعم الشيخ.
قال أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام ويستحب.
ثم يصلي ركعتين. ما المراد؟ رحمه الله يفهم من كلامه أن للإحرام صلاة تخصه، يفهم أن للإحرام صلاة تخصه، وليس هذا بصواب. فليس للإحرام صلاة، يعني أن يظن العبد أن هذه الركعتين تسمى ركعتي الإحرام، الصواب أنه ليس للإحرام ركعتين. لكن ومن نظر في النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه أحرم بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر أحرم عليه الصلاة والسلام، فالمشروع أن يحرم العبد بعد صلاة، إما تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فمثلا إذا توضأ في غير وقت الصلاة فإنه يصلي ركعتين بهذا الوضوء ثم يحرم عقبهما. فالصواب أنه ليس للإحرام صلاة تخصه. نعم.
ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام.
ويحرم عقيبهما. الآن سيتحدث رحمه الله عن الإحرام. كل ما تقدم هي سنن ومستحبات، ما عدا لبس التجرد عن المخيط فهو من الأمور الواجبة التي لا يجوز للرجل أن يلبسها. فالآن تهيأ في بدنه للنسك. سيتحدث رحمه الله تعالى عن الإحرام متى يكون. قال رحمه الله: ثم ويحرم عقيبهما. والإحرام عقيب الصلاة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المسجد ثم لما ركب راحلته واستوت أحرم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالإحرام المكان الأفضل له أن يكون عند ركوب الإنسان سيارته أو نحو ذلك. نعم.
ويستحب أن ينطق به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني. فإن
قال حبسني. وهو أن ينوي بالإحرام. الإحرام النية الإحرام هذا من الأمور أو الإحرام من أركان الحج. قال هنا أن ينوي الإحرام لأن النية من الأمور العظيمة التي يجب على المسلم أن يحرص عليها في عبادته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد أن ينوي الحج والعمرة وأن ينوي في الحج النسك الذي سيؤديه، لأن الحج ثلاثة أنواع، فهو إما تمتع وإما قران وإما إفراد، فلا بد أن ينوي. قال رحمه الله: ويستحب أن ينطق بما أحرم به. ما المراد من كلامه؟ المراد في كلام المصنف أنه يتلفظ بنية الإحرام فيقول: اللهم إني نويت كذا. وهذه من المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، أن يقول: اللهم إني نويت حجا أو نويت عمرة. فالذي ذهب إليه الحنفية والحنابلة أنه يتلفظ بها، وقالوا عللوا ذلك ليتواطأ القلب مع اللسان. ومن العلماء من قال إن هذا لا يشرع ولا يجوز أن يتلفظ بالنية لأنه لم يرد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إن كان شخص موسوس أو نحو ذلك واحتاجه فله ذلك. صواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز التلفظ بالنية وأن الأولى تركها لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن ينطق بما أحرم به. لكن إن كان المقصود أن يحدد النسك فهذا مما جاء، فإن كان متمتعا فيقول لبيك اللهم عمرة، وإن كان مفردا ليقول لبيك اللهم حجا، وإن كان قارنا يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. فهذا يشرع للمسلم أن يتلفظ به ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. نعم.
ويستحب أن
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه علي بن أبي طالب قال له: بماذا أحرمت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا فيه تلفظ بنوعية النسك الذي يحرم به العبد. هنا يكون قد دخل في الإحرام النية والتلفظ بالنسك، يكون العبد به قد دخل في الإحرام، وأصبح الآن يترتب عليه أحكام الحج وأحكام العمرة. نعم. تفضل يا شيخ، بس ترفع صوتك.
نعم. كان سؤالي خارج عن موضوع شوي، لكن داخل الحج، شخص أراد الحج،
لا هو داخل يعني له علاقة بهذه المسائل.
نعم نعم. هو ينوي حجا وعمرة، ويقصد أن يعتمر لنفسه أو يعتمر لغيره، والحج يقع لنفسه، هل يجوز له هذا؟
أعدها يا شيخ، أعدها.
شخص ينوي الحج والعمرة ويقصد لحجه أو لعمرته لشخص آخر والأخرى لنفسه،
يعني يحرم بعمرتين في وقت؟
لا، بعمرة واحدة وحج، عمرة وحج، لكن يقصد بعمرته لواحد لوالده أو
هذه مسائل إهداء الثواب وإهداء القرب موجودة معنا في نهاية الباب إن شاء الله، وإن لم تكن نأتي بها بالتفصيل إن شاء الله، بس حتى لا نشوش على الناس في الخروج عن أصل الموضوع. طيب تفضل.
ويستحب أن ينطق به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
قال رحمه الله: ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط. ما المراد بالاشتراط؟ المراد بالاشتراط أن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وماذا يترتب على الاشتراط؟ يترتب على الاشتراط أنه لو أعاقه عائق أنه يرفض حجه ولا شيء عليه، يرفض حجه ولا شيء عليه. لكن لو لم يشترط، قال الله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الصحابة رضوان الله عليهم في صلح الحديبية حينما منعوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وأن ينحروا وأن ينحروا هديهم في القصة المعروفة، لكنه لو منع من الدخول لأي سبب وقد اشترط فإنه يخلع ملابسه ولا شيء عليه. ما حكم الاشتراط في الحج؟ وخاصة الآن هذه المسألة كثير من الناس الآن تعرفون مع التنظيمات المتعلقة بالحج، وأنه لا يحج الإنسان إلا بعد مرور 5 سنوات ونحو ذلك. البعض يتحايل في هذه المسائل، فهنا قالوا يشترط لأنه إذا رد عن الحج فلا يكون عليه شيء. لكن كما أفتت اللجنة الدائمة وغيرها من علمائنا أنه لا يجوز للإنسان أن يقصد الحج في ظل هذه التنظيمات. هذه التنظيمات هي مصالح مرسلة أتي بها لتنظيم وتيسير الحج على المسلمين. فإذا كان الإنسان قد حج مرة أو مرتين فغيره لم يحج، وهو أولى أن يكون المكان الذي يحج فيه بيسر وسهولة. لكن الحاصل قضية الاشتراط، هل يجوز الاشتراط أو لا؟ المصنف هنا قال ويشترط. اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة الاشتراط على 3 أقوال. القول الأول قالوا لا يجوز الاشتراط مطلقا، لا يجوز الاشتراط مطلقا. الثاني قالوا يجوز مطلقا. القول الثالث أنه يجوز عند الحاجة، أنه يجوز عند الحاجة. واستدلوا على هذا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ضباعة بنت الزبير حينما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي حجي واشترطي أن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وحينما نتأمل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وما علم به الصحابة لم يذكر لهم قضية الاشتراط. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الاشتراط لا يكون إلا عند الحاجة، الاشتراط لا يكون إلا عند الحاجة. شخص مريض أو شخص يخشى أن لا يتمكن من إتمام مناسك الحج أو نحو ذلك، فهنا له أن يشترط ولا تكون مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أصحابه الكرام رضوان الله عليهم هذا إلا حينما سئل عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم.
قال وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران.
أنساك الحج 3. الأول التمتع، والثاني القران، والثالث الإفراد. والراجح من أقوال أهل العلم أن المسلم مخير في هذه 3 جميعا، أنه مخير في هذه 3 جميعا، وأن التمتع ماض إلى قيام الساعة سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما بعد ذلك. ما الفرق بين هذه الأنساك؟ التمتع والقران والإفراد. قال العلماء رحمهم الله التمتع، وسيأتي تفصيلها، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. لاحظ، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك يحل من إحرامه، يؤدي العمرة ثم يحل من إحرامه. فإذا كان في يوم 8 أهل بالحج، إذن هو أدى مناسك العمرة ثم بعد ذلك لبس ملابسه، وبعد أن حلق أو قصر شعر رأسه، ثم يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام وهي محظورات الإحرام. فإذا أتى اليوم 8 فإنه يحرم بالحج. القران أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، فيذهب إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق أو يقصر. وهنا يقول العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة أن الطواف هنا يختلف عن طواف المتمتع، فطواف المتمتع يسمى طواف العمرة، وطواف القارن يسمى طواف القدوم، يسمى طواف القدوم، وسعيه يسمى سعي الحج، وسعيه يسمى سعي الحج. فإذا فرغ من مناسك الإحرام، من مناسك العمرة، فإنه يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه، لا يحل إحرامه كما يفعل المتمتع، ويكون عليه الهدي، ويكون عليه الهدي. المفرد هو نفس الحاج، نفس القارن، يذهب إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، ثم يبقى على إحرامه. يفعل المفرد نفس أعمال القارن، إلا أن المفرد ليس عليه هدي. هذه الأنساك الثلاثة تسمى أنساك الحج: التمتع والإفراد والقران. الآن المصنف رحمه الله قال وهو مخير، إذن جميع هذه المناسك يجوز للمسلم أن يأخذ بأي منها، لكن أيهما الأفضل؟ فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر التمتع ثم الإفراد ثم القران، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمن العلماء من قال إن التمتع هو الأفضل، ومنهم من قال إن القران هو الأفضل، ومنهم من قال إن الإفراد هو الأفضل. والراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، فإن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل. نعم شيخ.
قال وأفضلها التمتع ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه.
طيب، قال وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. المصنف رحمه الله يرى أن الإفراد أفضل من القران، وتقدم. قال والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهي ما هي أشهر الحج شيخ صهيب؟
هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. أشهر ذو الحج.
إذن أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يحل من إحرامه، فتجوز له جميع محظورات التي كانت تحرم عليه بالإحرام، ثم يحرم بالحج في عامه. فهنا شروط: الشرط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، الشرط الثاني أن يفرغ منها، الشرط الثالث أن يحرم بالحج في عامه. هل يصح للإنسان لو أتى في اليوم السابع أو أتى في اليوم الثامن أن يكون متمتعا؟ الثامن يأتي فيحرم بالعمرة ولا يكون هناك وقت للإحلال من إحرامه، فلا نلزمه أن يحل، فيكفي نيته أنه تحلل من العمرة، ويكفي أيضا بقاء ثياب الإحرام عليه، فلا يشترط له أن يلبس ملابسه حتى يكون متمتعا. قال رحمه الله والإفراد أن يحرم بالحج وحده فيقول لبيك اللهم حجا، والقران أن يحرم بهما، يعني يحرم بالعمرة والحج. طيب، قال يا شيخ نعم أو
من أين؟ والإفراد
والقران،
ف ثم القران، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة.
لا، التي قبلها يا شيخ. نعم،
ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا.
جيد، هذا واضح. طيب،
ثم القران.
القران له صفة،
وهو أن
يبدو النسخ مختلفة. هنا قال في النسخة التي عندي هنا، قال والقران أن يحرم بهما، وهذا الصواب، القران أن يحرم بهما، يقول لبيك عمرة وحجا، وهذه هي الصفة الأولى للقران. الصفة الثانية، قال أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في الطواف. قبل شروعه في الطواف. نعم يا شيخ.
قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
هو قال في القران أنه يحرم لو أحرم بالعمرة ثم نوى الحج قبل الطواف، فله أن يكون قارنا، لكن لو نوى الحج فليس له أن يكون متمتعا. لو نوى الإفراد ليس له أن يكون معتمرا. لماذا؟ قال لأن الحج أكبر والعمرة أصغر، بينما في المسألة الأولى الحج أكبر. فلذلك في المسألة الأولى إذا أحرم بالعمرة والعمرة صغيرة تدخل في الحج، لكن الحج لا يدخل في العمرة. جيد، فالمسألة الأولى هو أحرم بالعمرة ثم بعد ذلك قبل أن يطوف أحرم بالحج فيكون قارنا، لكن هنا هو أحرم بالحج وقبل أن يطوف طواف القدوم أراد أن يجعلها عمرة، هل يصح؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. فالمصنف رحمه الله يرى أنها لا تنعقد، وذهب الحنفية إلى جواز ذلك وأنه يصير قارنا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج أولا كما في حديث ابن عباس، ثم لما ركب راحلته واستوى عليها قال عليه الصلاة والسلام أهل بالحج. فهذا من المسائل التي اختلف فيها العلماء. نعم يا شيخ. فإذا
استوى على راحلته لبى فقال
متى يلبي؟ نحن ذكرنا أنه ينوي ركعتين بعد الركعتين، سواء يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بعد الفجر أو الظهر أو بعد أي فريضة أو بعد صلاة نافلة يصليها، لأن الإحرام ليس له صلاة خصه. قال فإذا استوى على راحلته لبى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع للمعتمر والحاج إذا ركب سيارته وتوجه أن يشرع في التلبية، يقول لبيك اللهم لبيك. نعم يا شيخ.
فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
قوله رحمه الله لبيك اللهم لبيك هذا اسمه شعار الحج، وقوله لبيك اللهم لبيك أي إجابة وإقامة عليك وتوحيدك وأمرك. ماض فيه لله جل وعلا، اللهم لبيك، لبيك أي إجابة لك يا ربنا بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، أيضا بيان أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وأن الله عز وجل لا شريك له، وأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا. قال بعد ذلك إن الحمد والنعمة. الحمد الألف واللام هنا للاستغراق، يعني أن كل أنواع الحمد هي مستحقة لله جل وعلا. فالله سبحانه يحمد على أسمائه ويحمد على صفاته ويحمد على شرعه ويحمد على أمره ويحمد على قضائه وقدره. والحمد هو الثناء على الله جل وعلا بالجميل الاختياري، وهو ثناء على الله لكونه منعما سبحانه وتعالى، سواء. وهذا هو الفرق بين الحمد والشكر. الحمد تحمد حتى لو لم يكن هناك مقابل هذا الحمد خير لك، بينما الشكر لا بد أن يكون مقابل نعمة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. بينما الحمد فأنت تحمد الشخص لفضله ومكانته حتى لو لم يكن قد أنعم عليك بشيء. فالله جل وعلا وله الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يحمد بكل أنواع المحامد سبحانه وتعالى. قال والنعمة أيضا إثبات أن الفضل وأن المنعم هو الله جل وعلا، وأن نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال لك أي كل هذا الأمر هو لك يا ذا الجلال والإكرام والملك. قال لا شريك لك، نفي وتنزيه لله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة العظيمة يجب على الحاج أن يحرص عليها أثناء أداء نسكه، فهي شعار الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ويشرع للحاج أن يكثر من هذه التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو نحو ذلك. وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكثرون من التلبية، والحج هو العج والثج، فيجب على الحاج أن يحرص على هذه، على تكرار هذه الكلمة العظيمة. وقد جاء أن هذه الكلمة يكثر منها أثناء الصعود وأثناء النزول، وسيأتي تفصيلها بعد قليل إن شاء الله. نعم شيخ.
قال ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها،
فهي شعار الحج. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فسواء كبر أو لبى، لكن يجب أن يحرص على التلبية حتى ينال الأجر من الله سبحانه وتعالى، كما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج قال هو العج والثج، والعج هو الإكثار من التلبية، والثج هو نحر، هو نحر الهدي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورفع الصوت بها لغير النساء،
لأنه جاء في صحيح البخاري عن أنس أنه قال سمعتهم يصرخون بها جميعا، أي يرفعون بها أصواتهم جميعا رضي الله عنهم. قال لغير النساء، لأنه لا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها. نعم. إلا إذا كانت منفردة بمحارمها أو نحو ذلك فلا بأس لها، لكن الأصل أن المرأة إذا كانت في أمام رجال أجانب ونحو ذلك لا يجوز لها أن ترفع صوتها بهذا. نعم.
وهي آكد فيما إذا على نشزا أو هبط واديا،
لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه أنه كان إذا انكبر وإذا نزل واديا سبح، فيشرع للمسلم أنه كلما تغيرت به الحال أن يكثر من هذه التلبية، كما قال المصنف إذا على نشزا أو إذا هبط أو إذا هبط واديا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي وهو يلبي، أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي وهو يلبي عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ.
أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا.
ولو تلاحظون أن هذه جميعا فيها تغيير حال، قال إذا سمع إذا على نشزا تغيير، إذا هبط تغيير في سير الإنسان، إذا سمع ملبيا يذكره فإنه يلبي، إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام يجب عليه أن يتوب إلى الله، ومن التوبة هنا أن يكثر من التلبية. قال إذا لقي راكبا، أيضا قال وفي أدبار الصلوات المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار، فكلما تغير عليه الحال فإنه يشرع له أن يكثر من هذه التلبية استجابة لأمر الله وأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب محظورات الإحرام.
هل بقي أسئلة قبل أن ننتقل لمحظورات الإحرام؟
الشيخ المتمتع بعدما انتهى من العمرة هل له ممكن الذي ممكن يخرج على حدود المواقيت؟
هذا سؤال جيد. المتمتع إذا تمتع وسافر، إذا سافر المتمتع هل ينقطع تمتعه أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والصواب في هذه المسألة أنه إذا سافر مسافة قصر أو نحو ذلك فإن تمتعه لا ينقطع إلا إذا عاد إلى أهله. إذا رجع إلى أهله فإن التمتع عند ذلك ينقطع. أما والله إذا ذهب إلى الطائف، إذا ذهب إلى جدة إذا ونحو ذلك، فإن تمتعه لا ينقطع. ومن العلماء من قال حتى ولو كان أكثر من مسافة قصر، ما دام أنه لم يرجع إلى أهله فإن التمتع لا ينقطع. نعم. في سؤال آخر؟ تفضل يا شيخ. إذا ننتقل إلى الباب الآخر، كم بقي معنا وقت حتى؟ طيب تفضل يا شيخ، نأخذ قليلا في باب محظورات الإحرام.
قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي 9: حلق الشعر وقلم الأظفار.
طيب، محظورات الإحرام، الآن المصنف رحمه الله بين لنا أحكام المواقيت، ثم بعد ذلك انتقل في باب بيان الإحرام، وقد ذكرنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وقلنا أنه إذا دخل في النسك فإن هناك جملة من محظورات الإحرام لا يجوز للحاج ولا للمعتمر أن يأتي إليها، وهذا الأمر يكون منذ نية دخوله في النسك. ولما تحدثنا عن جواز الإحرام قبل الميقات قلنا أنه بالإجماع أنه جائز، لكنه خلاف الأولى، وعللنا الحكم أنه إذا أحرم من بلده فإن معنى هذا أنه سيبقى فترة طويلة وهو ممنوع من أن يقترب هذه المحظورات. ما هي محظورات الإحرام التي لا يجوز للحاج ولا للمعتمر أن يتلبس بها أثناء حجه أو عمرته؟ هذه المحظورات على 3 أنواع. هناك محظورات تشمل الرجل والمرأة، وهناك محظورات تختص بالرجال، وهناك محظورات تختص بالنساء. فأما المحظورات التي يشترك فيها الرجل والمرأة فهي أولا التطيب، فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يمس الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس شيئا ولا يلبس شيئا مسه زعفران ولا ورس. فلا يجوز للمسلم أن يتطيب، للحاج أن يتطيب، لا يجوز للحاج والمعتمر إذا دخل في النسك أن يتطيب. الأمر الثاني تقليم الأظافر. الأمر الثالث حلق الشعر، والصواب أن المراد إزالة الشعر سواء من الرأس أو من أي مكان في البدن. الرابع الجماع ودواعيه، وسيأتي تفصيله. الخامس لبس القفازين في اليد، لا يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة. الخامس أو السادس، قلنا أولا إزالة الشعر، ثانيا التطيب، ثالثا تقليم الأظفار، رابعا الجماع ودواعيه، خامسا لبس القفازين، سادسا قتل الصيد. وكل هذه الأنواع سيأتي تفصيلها بإذن الله. إذن هذه الأنواع يشترك فيها الرجل والمرأة، وهناك أمور تختص بالرجل وحده. ما هي؟ لبس المخيط وتغطية الرأس. وأصبح كم لدينا الآن؟ 8. والمرأة لها شيء واحد تختص به، وهو لبس النقاب. فيحرم على المرأة لبس النقاب. إذن هذه 9 هي محظورات الإحرام، وهي على 3 أنواع. نعيدها: النوع الأول يشترك فيه الرجل والمرأة، أولها إزالة الشعر، ثانيا تقليم الأظفار، ثالثا التطيب، رابعا الجماع ودواعيه، خامسا قتل الصيد، سادسا لبس القفازين. ويختص الرجل بتغطية الرأس ولبس المخيط، والمرأة بلبس النقاب. وهذه الأنواع 9 التي تحدث عنها المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. وهي
9: حلق الشعر وقلم الأظفار.
أولا قال حلق الشعر، وحلق الشعر جاء فيه الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك ثم انسك نسيكة أو صم 3 أيام أو أطعم 3 أصع. فلا يجوز. ولهذا المصنف قال إزالة الشعر أو حلق الشعر، لم يقل حلق شعر الرأس. فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الأخذ من الشعر مطلقا، وهذا هو قول جمهور العلماء، لأن الظاهرية يرون أن الحلق الممنوع هو حلق الرأس. قال: وتقليم الأظفار. استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن قضاء التفث هو حلق الرأس وتقليم الأظفار ونتف الآباط. ولا يوجد حديث واضح، أو لا يوجد دليل من السنة أو آية قرآنية عن هذا الأمر، لكن بالإجماع أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، كما نقل ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
قال: ففي 3 منها دم وفي كل واحد.
قال: ففي 3 منها دم. 3 من ماذا؟ يقول: الشعر إذا أخذ 3 شعرات ففيها دم، وإذا أخذ 3 أظافر ففيها كما قال رحمه الله دم. طيب إذا كان أقل من ذلك، طبعا الدم معناه أنه إما أن يكون عليه دم، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام، وهذه سيأتي أيضا تفصيلها عند الحديث عن الفدية إن شاء الله. قال: ففي 3 منها دم. هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، فمن العلماء من حددها ب3، ومنهم من حددها ب4، قال 4 شعرات أو 4 أظافر، ومنهم من حددها ب5، ومنهم من حددها بربع الشعر، ومنهم وهو قول المالك رحمه الله أنه إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى فعند ذلك فيكون عليه الدم، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله. طيب إذا كان أقل من 3، نعم يا شيخ. قال:
وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع.
طيب قال: في كل واحد، يعني لو كسر ظفرا واحدا، أو قلع شعرة واحدة، أو شعرتين، أو ظفرين، قال رحمه الله: في كل واحدة منها ربع صاع. في كل واحدة منها ربع صاع، لأن الصاع 4 أمداد، فهنا قال رحمه الله: مد طعام وهو ربع صاع. والصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى أن في هذه المسألة، شيخ سمير، صواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة أنه إذا حلق أو أخذ ما يكون به إماطة إزالة الأذى يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. أما لو انقلع ظفر أو شعرة أو شعرتين أو 3 فإنه لا شيء في هذا الأمر بإذن الله عز وجل. نعم. نأخذ، تفضل، بس نكمل.
قال: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى على عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه.
قال: فإن خرج في عينيه شعرة أتت للعين فقلعها، غطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه. من يرتكب محظورات الإحرام على 3 أنواع. النوع الأول: من يرتكبها بلا عذر ولا حاجة، بلا عذر ولا حاجة، فما حكمه؟ يكون آثم عليه الفدية. الثاني: من يرتكب محظور الإحرام وهو متعمد لكن لحاجة، لديه عذر، فهذا ليس عليه إثم وعليه الفدية. والثالث: الذي يرتكب المحظور جاهلا أو ناسيا، فهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، كما بين المصنف رحمه الله تعالى هذه. إذن هذه أبرز المسائل المتعلقة بمحظورات الإحرام. لعلنا نقف على المحظور الثالث وهو لبس المخيط، ويأتي تفصيله بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم بإذنه سبحانه وتعالى. سامحنا شيخ حمود، إن شاء الله في اللقاء القادم نستفتح بسؤالك إن شاء الله. شكر الله لكم جميعا، شكر الله لإخواننا المتابعين، وأسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.